بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا في الدرس السابق في باب طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله وتحريم الخروج عليهم. وصلنا إلى الحديث رقم 306. قال المؤلف وفقه الله تعالى: وعن نافع قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع بن عمر حشمه وولده، فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإن قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. أخرجه البخاري. وهذا موقف حازم لمن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، لأن هذه الأمور يحتاج فيها إلى حزم، وأيضا يدل على أن ابن عمر رضي الله عنه كان في ذلك العهد من كبار الصحابة رضوان الله عليهم الموجودين، وكان حريصا على عدم الفتن، تبرأ ممن بايع في خلع يزيد بن معاوية. يزيد بن معاوية متى أخذ الإمارة أو الملك؟ بعد من؟ بعد أبيه معاوية بن أبي سفيان، كان الخليفة بعد معاوية، أو كان الملك بعده ليزيد معاوية، وبايع عامة الناس وعامة الصحابة، وممن بايع عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وآخرون، وأبى بعض الصحابة رضي الله عليهم اجتهادا منهم وأخطأوا في ذلك، منهم الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير، وخرجوا إلى مكة لم يبايعوا، وكان النظر منهم إلى أن يزيد معاوية لم يكن عنده من الأهلية في نظرهم، وما كان لهم ذلك، وقد أنكر عليهم غير من الصحابة، وهو اجتهاد منهم رضي الله عليهم، وقد بايع جميع الأمصار ليزيد معاوية واستقر الأمر عليه، ثم بعد ذلك كاتب أهل الكوفة الحسين بن علي لما رأوا موقفه وعدم رغبته في يزيد معاوية، كاتبوه بالخلافة يريدون أن يؤمروا عليهم، وكانوا روافض غروه وخدعوا، كتبوا إليه كتب كثيرة أنهم معه وأنه يذهب إليهم ويناصرونه لإزالة الظلم ويرونه هو أحق من غيره لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم. اغتر بذلك الحسين بن علي رضي الله عنه بكثرة المكتوبات والأوراق التي وصلت إليه، فخرج إلى الكوفة وعلم يزيد بن معاوية بخروجه عليه، فأرسل إليه عبيد الله بن زياد ونعم واستقبله جيش في الكوفة، وصل على عدد يسير، والذين راسلوه تبرأوا في ذلك الوقت، فكانت فتن ماذا؟ فكان أمره يسير، وقتل رضي الله عنه وأرضاه شهيدا، لأنه غر وخدع وأخطأ رضي الله عنه بذلك، ولكنه طلب منهم أن يسلموا إلى يزيد بن معاوية أو يتركونه ماذا يرابط في الثغور أو يعيدوه إلى المدينة، فكان من الأمر أنه قتل والله المستعان. وكان ابن عباس قد نصحه بعدم الخروج وعدم الذهاب فأبى. الشاهد أن هذا حصل اجتهادا من بعض الصحابة رضي الله عليهم وأخطأوا. وأما الفتنة التي يشير إليها في الحديث لما خلع أهل المدينة يزيد معاوية، هذه بعد ذلك، بعدها يسمى وقعة الحرة، حصل من بعض أهل المدينة أنهم لما رأوا الظلم ونعم والفسوق في زمن يزيد معاوية انتشر خلعوه، فإنكر ابن عمر ذلك وتبرأ ممن فعل ذلك كما في هذا الحديث، وجعل هذا من أعظم الغدر أنك تبايع ثم تخلع. قال عن عرفجة بن شريح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه، أخرجه مسلم وبنحوه في مسلم أيضا عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضرب عنق الآخر، في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو العاص بمعنى. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بويع الخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، أخرجه مسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قال يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا، أخرجه مسلم. طيب في هذه الأحاديث كلها تحريم الخروج على ولاة الأمور إلا عند الكفر البواح، وقيده العلماء مع الاستطاعة ووجود المصلحة، مع الاستطاعة ووجود المصلحة، ولا بد من هذا القيد، فلا يجوز الخروج مع عدم القدرة لأنه يعرض المسلمين الصالحين لسفك دمائهم، ولا يجوز أيضا مع عدم المصلحة بأن تكون المفسدة راجحة فتسفك الدماء ثم يؤتى بمثيله أو أفسد منه، فلا يجوز لهذا ولا ذاك. والخروج على أهل الظلم، الخروج على ولاة الأمر الظالمين أهل الجور والفسوق لا يجوز، لأن الحديث استثنى الكفر البواح فقط إلا أن تروا كفرا بواحا، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحديث الظلم الحاصل والأثر بالأموال، وقال تعرفون وتنكرون إلى آخره، ثم استأذنوه بالقتال قال لا لا ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي حديث الأول قال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا عليكم ما حملتم. وفي حديث حذيفة تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مال، كل هذا فيه أنه يصبر ولا يفارق الجماعة. وفي حديث عباس من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. وفي حديث ابن عمر لقي الله يوم القيامة لا حجة له. كل هذه الأحاديث متواردة على تحريم ذلك، الخروج على ولاة الأمر وإن كانوا ظالمين أو أهل جور وفسق. وما حصل في زمن التابعين من خروج على بعض أئمة الجور فهو خطأ اجتهدوا فأخطأوا. وبعضهم من الصحابة كما تقدم من الحسين بن علي رضي الله عنه فحصل خطأ في ذلك. ومن كان والصحابة لا شك أنه عدول مجتهدون، ومن بعدهم من كان من الأئمة فقد أخطأ اجتهد وأخطأ. وقد ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله أن هذا كان قول لبعض السلف قديم ثم استقر الأمر على ترك ذلك. ذكر الحافظ رحمه الله في ترجمة الحسن بن صالح بن حي، الحسن بن صالح بن حي في التهذيب، ذكر أنه خرج ممن خرج على ولاة الأمور. الحسن بن صالح ممن كان يرى الخروج وتكلم عليه الأئمة. قال الحافظ في ترجمته: وهذا مذهب للسلف قديم، يعني كان بعضهم يرى جواز الخروج على أئمة الجور والظلم. ما حجتهم في ذلك؟ قالوا هذا من النهي عن المنكر، حجتهم في ذلك أن هذا من إنكار المنكر، ونحن مأمورون بإنكار المنكر، فإزالة المنكر يقولون إذا لم يمكن إزالته إلا بإزالة الإمام والحاكم جاز لهم ذلك. هكذا اجتهدوا فأخطأوا. قال: وهذا مذهب للسلف قديم، لكن استقر الأمر على ترك ذلك، لكن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه، إلى أشد منه، لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه. ففي وقعة الحرة ووقعة ابن الأشعث وغيرهما عظة لمن تدبر، ففي وقعة الحرة ووقعة ابن الأشعث وغيرهما عظة لمن تدبر. وقعة الحرة حصلت بالمدينة عند أن خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية، فأرسل عليهم يزيد معاوية جيشا، وحصل قتل عظيم، مقتلة عظيمة. وقعت ابن الأشعث، خرج ابن الأشعث اسمه عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، خرج على الحجاج وعبد الملك بن مروان، قاتل الحجاج في إمرة عبد الملك بن مروان، فخلع الحجاج وخلع عبد الملك بن مروان، فقاتل الحجاج بن يوسف. وكان في بداية الأمر ظهر ابن الأشعث على الحجاج، ثم بعدها أهل الأمر إلى قتله وقتل جمع كبير ممن خرج معه. فهذا نص من الحافظ على أن الأمر ترك بعد ذلك لما رأى الأئمة أنه ما يفضي إلا إلى المفاسد، فهذا لا يزال مجرب على مر الأزمان. قد ذكر نحو هذا الكلام المعلمين في التنكيل أن المسلمون ما جربوا من الخروج إلا الشر. في الجزء الأول صفحة 93 إلى 94، 93 إلى 94 قال رحمه الله: كان أبو حنيفة يستحب أو يوجب الخروج على خلفاء بني العباس لما ظهر منهم من الظلم، ويرى قتالهم خيرا من قتال الكافرين، وأبو إسحاق يعني الفزاري ينكر ذلك، وكان أهل العلم مختلفين في ذلك. فمن كان يرى الخروج يراه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بالحق، ومن كان يكرهه يرى أنه شق لعصى المسلمين، وهذا هو الذي دلت عليه الأدلة، يرى أنه شق لعصى المسلمين وتفريق لكلمتهم وتشتيت لجماعتهم وتمزيق لوحدتهم وشغل لهم بقتل بعضهم بعضا فتهن قوتهم وتقوى شوكة عدوهم وتتعطل ثغورهم فيستولي عليها الكفار ويقتلون من فيها من المسلمين ويذلونهم، وقد يستحكم التنازع بين المسلمين فتكون نتيجته نتيجته الفشل المخزي لهم جميعا. قال: وقد جرب المسلمون الخروج فلم يروا منه إلا الشر. الكتاب والتنكيل في الرد على الكوثري 93-94 الجزء الأول. وقد جرب المسلمون الخروج فلم يروا منه إلا الشر. خرج الناس على عثمان يرون أنهم إنما يريدون الحق. وقد سمعتم ماذا حصل بعد ذلك، أهل الأمر إلى قتله ظلما. ثم خرج أهل الجمل، من هم؟ ألي ترأس وقعة الجمل؟ طلحة والزبير ومعهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم. ثم خرج أهل الجمل يرى رؤساؤهم ومعظمهم أنهم إنما يطلبون الحق، فكانت ثمرة ذلك بعد اللتية والتي أن انقطعت خلافة النبوة وتأسست دولة بني أمية. ثم اضطر الحسين بن علي إلى ما اضطر إليه لما رأى ظلما فحصل منه ما حصل. ثم اضطر الحسين بن علي إلى ما اضطر إليه فكانت تلك المأساة. ثم خرج أهل المدينة فكانت وقعة الحرة. ثم خرج القراء مع ابن الأشعث. على من كان خروجه ابن الأشعث؟ نعم، الحجاج عبد الملك مروان. الحجاج كان والي عبد الملك على العراق. ثم خرج أهل المدينة فكانت وقعة الحرة. ثم خرج القراء مع ابن الأشعث، فماذا كان؟ أي إشارة إلى ما حصل من مفاسد. ثم كانت قضية زيد بن علي، وعرض عليه الروافض أن ينصروه، أرادوا منه أن يخرج ويتبرأ، على أن يتبرأ من أبي بكر وعمر، فأبى فخذلوه فكان ما كان. ثم خرجوا مع بني العباس فنشأت دولتهم، واحتشد الروافض مع إبراهيم الذي رأى أبو حنيفة الخروج معه، ولو كتب له النصر لاستولى الروافض على دولته. نعم، فهذا في بيان المفاسد العظيمة من ذلك. وعلى هذا فلا يجوز الخروج على الصحيح بعموم الأدلة شملت. قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما يحصل من منكر من قبل ولاة الأمور، وأمر بالإنكار باللسان وبالقلب، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج بالسيف، أفلا ننابذهم أفلا نقاتلهم، نهى عن ذلك. فهذا صريح في أن الظلم فقط يصبر عليه، وأنه لا يشرع الخروج والقتال إلا بالكفر مع توفر أيضا القدرة. والله المستعان. إذا من كان يستند إلى مثل ما خرج هذا حجة عليه وليس له. في هذه الأيام أصحاب الثورات الذين يخرجون على ولاة أمر المسلمين ويستندون إلى أنه قد حصل هذا من بعض السلف، هذا حجة عليه وليس له، فإنه ما حصل منه إلا الشر والمفاسد. كل وقعة يذكرها ما حصل منها إلا الشر والمفاسد والقتل وسفك الدماء وبدون أي ثمرة أو أي مصلحة، فما يذكره حجة عليه وليس حجة له. وبعد هذه الأدلة كلها تراهم يعرضون عنها ويقدمون أهواءهم وما يشتهونه من الملك والسلطة والسلطان، ويقدمون هذا كله على هذه الأحاديث كلها. وما جاء في حديث عرفجة وأبي سعيد عبد الله بن عمرو من أنه يقتل من نازع بين العلماء أنهم يقاتلون، وأن أدى إلى قتل من نازع، وإن أدى إلى قتل من نازع قوله فاقتلوه، إذا ويع الخليفتين فاقتل آخر منهما، وإن أمسك بدون قتل فينبغي أن يعزر تعزيرا لأنه متأول ويكون القتل في ماذا؟ في قتاله، إذا لم يتمكن منه إلا بالقتل قتل، وإن أخذ فيعذر بالحبس حتى يرجع عن قوله، ولولاة المسلم وللوالي أيضا أن يقتله إن رأى المصلحة في ذلك. وهنا كلام للقرطبي في المفهم، الترقيم هنا يختلف على الترقيم. تكلم أولا على ما يتعلق بحديث وقعة الحرة، قال قوله صلى الله عليه وسلم فليس مني ولست منه، في حديث من؟ أبي هريرة، في حديث أبي هريرة. هذا التبري ظاهره أنه ليس مسلم، وهذا صحيح إن كان معتقدا لحل ذلك، إن كان معتقدا لتحريمه فهو عاصم من العصاة مرتكب لكبيرة، فأمره إلى الله تعالى. ويكون معنى التبري على هذا أي ليست له ذمة ولا حرمة، بل إن ظفر به قتل أو عوقب بحسب حاله وجريمته. ويحتمل أن يكون معناه ليس على طريقتي ولست أرضى طريقته. قال عبد الله بن طيع كان أميرا عن المدينة عند قيام ابن الزبير على يزيد بن معاوية في جماعة من أبناء المهاجرين والأنصار وبقية من مشيختهم وجمع من الصحابة، وعلى يديه كانت وقعة الحرة في الجيش الذي وجه به يزيد معاوية الحرب بهم، فهزموا أهل المدينة وقتلوهم واستباحوها 3 أيام، وقتل فيها عدة من بقية الصحابة من أبناء المهاجرين والأنصار، وعطلت الصلاة والأذان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأيام، قاله القاضي عياض. وقال غيره من أهل التاريخ إن الذي وجهه يزيد معاوية إلى المدينة وكانت على يديه وقعة الحرة هو مسلم ابن عقبة المري، والله تعالى أعلم. هذا هو المشهور، ولعله مشترك مسلم ابن عقبة وعبد الله بن مطيع. عبد الله بن مطيع كان أميرا ومسلم أرسل، ولذلك سماه بعض العلماء مسرف، مسرف ابن عقبة، أي أنه أسرف حتى استباح المدينة 3 أيام. نعم، بعد يزيد بن معاوية، بعد ما توفي يزيد بن معاوية جعل الأمر بعده لولده معاوية، وكان ضعيفا مريضا، استمر أشهر يسيرة، 2 أو 3 نحوها، ومات. فبعد ذلك عند أن مات كان ابن الزبير رضي الله عنه كان يرى الأمر لنفسه بعد يزيد بن معاوية، لأنه كان أحق من بقي من أولاد بني هاشم، ولأن معاوية بن يزيد معاوية ليس أهلا لمرضه، فماذا ابن الزبير رأى نفسه أحق وبايعه كثير من الناس بعد موت يزيد معاوية، فبايعه أهل مكة وأهل الحجاز وأهل المدينة وأهل البصرة، وأرسل إلى مصر وإلى الكوفة، استقرت له الأمور ابن الزبير، وصارت امرته صحيحة، لأن ذاك كان مريضا لا يصلح للخلافة، واستمر مريضا 1 أو 2 شهر، ثم أخذها بعده من هو؟ عبد الملك بن مروان، أو قبله مروان بن الحكم الأب، كان مروان بن الحكم قبله صفحة. نعم، شرح القرطبي الجزء الرابع صفحة 60. قال القرطبي أيضا صفحة 65 قوله أفلا ننابذهم بالسيف، أي أفلا ننبذ إليهم عهدهم ونخرج عليهم بالسيف. قوله لا ما أقاموا فيكم الصلاة، أي ما حفظوا على الصلوات المعهودة بحدودها وأحكامها وداوموا على ذلك وأظهروا. وقيل معناه ما داموا على كلمة الإسلام كما عبر عن المصلين بالمسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم نهيت عن قتل المصلين أي المسلمين والأول أظهر. طيب تواردت هذه الحديث على ما تقدم ذكره تحريم الخروج على ولاة الأمر المسلمين وعلى أن الصبر هو الواجب. وقوله من فارق الجماعة شبرا، ما المقصود بقوله شبرا؟ نعم، أي ولو شارك بأدنى شيء في الخروج، ولو شارك بشيء يسير دخل في الوعيد فمات فميتة جاهلية، فلا يشارك الإنسان في الخروج على ولاة الأمر بشيء. ما يتعلق بالكلام عليهم، الكلام على ولاة الأمر وسبهم ولعنهم على المنابر، هل يعد من الخروج؟ نعم بلا شك أنه يعد من الخروج على ولاة الأمر، ولم يجيز ذلك العلماء لقوله من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، والمناصحة تكون سرا، وأما على المنابر فهذا من الخروج، هذا يعتبر من الخروج، ولكن له للداعي إلى الله أن ينكر المعصية. مثلا حصل من والي المسلمين أنه تساهل في دخول شيء من الخمر فيقوم وينصح بالتحريم، بتحريم الخمر وأنه كبير من كبار، أنه لا يجوز التعاون على إدخاله دون أن يسميه، هذا جائز، هذا جائز. من الذي نقل عنه قال لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها لولي الأمر ولي أمر المسلمين؟ الإمام أحمد، وأنت من؟ سعيد بن جبيرة، المن؟ تحرف عليه قليل، صوبه، الفضيل بن عياض، الفضيل بن عياض هو الذي جاء عنه هذا بأسانيده كما في الشريعة الأجرية. وأما الإمام أحمد شهرها بعض الوعاظ والدعاء إلى الله ولم يوقف لها على سند. نعم المعروف عن الفضيل بن عياض بس بالأسانيد جاءت عن الفضيل، لأن في صلاح ولي الأمر صلاح للمسلمين. وتعلموا ماذا حصل إمام أحمد من خلفاء بني العباس، من بعض خلفاء بني العباس كيف جلدوه وضربوه وصبر على ذلك ولم يخرج عليهم، مع أنهم ألزموا الناس بالقول بخلق القرآن وهذا كفر، ولكن عذرهم الإمام أحمد بالجهل والتأويل، عذرهم بالجهل والتأويل ولم يبدعهم ولم يكفرهم، لأن ولي الأمر الواجب هو النصح له فقط، أما أن تشير بين الناس أنه مبتدع أو أنه كافر أو ما أشبه ذلك فلا يجوز. فماذا عن حديث أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر؟ ما حاله؟ حديث صحيح عن طارق بن شهاب وعن غيره، عن بعض، عن أبي أمامة وغيره، على ماذا يحمل؟ على أنه يذهب ويقول الحق عنده، يقول له كلمة الحق، فهذا لا ينافي أنه ما يخرج عليه لأنه يذهب ويقول ذلك عنده بينه وبينه، يقول له هذا الأمر خطأ وأنت ظلمت الناس بهذا الشيء، اتق الله، كلمة حق عند سلطان جائر. وهذا يدل على قوة إيمان وتوكل، قوة إيمان وتوكل أن يقول كلمة الحق عند السلطان الجائر، مع أنه قد يقتله قد يحبسه قد يعزره ومع ذلك يقول الحق عنده، هذا دليل قوة الإيمان والتوكل على الله سبحانه. أما الآن أصبح تقليد لأعداء الإسلام، تقليد لأعداء الإسلام الآن، يعني وصل الأمر إلى أن الناس الآن يعتقدون أنهم هم الذين من شاء ينصبوه نصبوه ومن شاء يبعدوه بعدوه أحلى ما يشتهون. هذا من التقليد لأعداء الإسلام. نقرأ الباب الصغير الذي بعده. قال الباب: البيعة لولاة الأمور لا لغيرهم. هو الصغير. عن جرير رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. فلقنني فيما استطعت، والنصح معطوف على الطاعة، والنصح لكل مسلم متفق عليه. وعن عبد الله بن دينار قال: لما بايع الناس عبد الملك بن مروان كتب إليه عبد الله بن عمر إلى عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت، وإن بني قد أقروا بذلك. أخرجه البخاري. وكان الأمر استتب إليه بعد قتل الحجاج بعد قتل عبد الله بن الزبير. فلما استتب الأمر إليه كتب إليه عبد الله بهذا الكتاب. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه حريصا على جمع كلمة المسلمين. عبد الله بن الزبير قتل الحجاج. طيب، بقي الآن ما بوبنا عليه في هذا الموضع: البيعة لولاة الأمور لا لغيرهم. هذا هو الوارد في أدلة الكتاب والسنة، أن المبايعة إنما تكون لولي أمر المسلمين. فمن البدع التي لا شك فيها ما أحدثه المتصوفة والصوفية والرافضة ومن تبعهم من المتحزبة في هذه الأعصار من المبايعة لولاة أو المبايعة لكبارهم على السمع والطاعة. هذا من البدع المحدثة، وهذا يعتبر أيضا من الخروج على ولاة أمر، لأن هذا حق خاص لولي أمر المسلمين. فكونه يبايع شخصا آخر على السمع والطاعة هذا من البدع المحدثة، وهذا موجود في الإخوان المسلمين وفي جماعة التبليغ. هذا من بدعهم الذي بدعهم العلماء عليه، وتبعهم على ذلك أيضا أيضا جماعة القاعدة والسرورية، أيضا جمعية الحكمة والإحسان، عندهم هذا الشيء. وبعض هذه الجماعات تركوا ذلك عند أن رأوا الإنكار من أهل السنة والجماعة، وبعضهم يفعلوا خفية، حتى بلغ ببعضهم وهو عقيل المقطري أنه قال: يقدم طاعته على طاعة الوالدين، طاعة أمير الجماعة يبايع له بالسمع والطاعة، وتقدم طاعته على طاعة الوالدين، تقدم طاعته على طاعة الوالدين. يقول أخ قرأ لفظة: إذا تعارض أمران، أمر أمير الدعوة وأمر الوالدين فيقدم، وبر الوالدين فيقدم أمر أمير الدعوة، نحو هذا الكلام. فهذا من بدع هؤلاء الناس. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.